يضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد لخير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديثنا في هذا المجلس الذي هو في شهر حرام شهر رجب الذي يعرف قدره أهل الإيمان والإخلاص وحسن الديانة من عباد الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فحديثنا عن أمر محرم عظيم، قد حكم الله على من تقحمه بسوء السبيل. حينئذ أمر سبحانه وتعالى ورسوله بشدة الاحتراز منه من ذلك الذنب، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك عقوبات تنتظر من تقحمه في البلاد والعباد لا تكن في غيره من الذنوب، وهي أنه من ابتلي بهذا الذنب فإنه حينئذ سيبتلى هو وغيره مما لم ينكره، سيبتلى بالطواعين والأمراض والأوبئة التي تخترع في نفس العصر. يعني يخلق الله وباء في نفس العصر ما يكون معه، لم تكن فيش لم تكن في أسلافه. ممن كان من قبل ويسلط على صاحبه من الفقر وسواد الوجه وعلى المسلمين إذا تعاطاه بعضهم دون نكير من اختلاط الأنساب والعار والشنار الذي لا يعير بذنب مثله في بابه. ولذلك كان من تعاطاه وقد ذاق النعمة التي من تذكرها ترك هذا الذنب، ألا وهي نعمة النكاح، كان حده القتل بالتعذيب قبل أن يموت. مع أن في الحديث إذا قتلت فأحسن قتله، لكن لشدة فظاعة هذا الذنب استثنى القتل بهذا الذنب. فكل ذنب فإنه يراح القتل أو صاحبه بالقتل بالإجهاز عليه فورا كمن قتل نفسه، إلا هذا الذنب فلو تعاطته أنثى مع ضعفها وقد ذاقت النعمة التي ذاقتها بجميع جسدها أثناء الوقاع المباح وجسد الرجل الزوج، فإنه حينئذ يستحقان القتل ولو بطيئا بالرجم، بأن يتألم ويتألم حتى الموت كما لا يخفى، ألا وهي فاحشة الزنا، والتي كم يقصر الوعاظ وكم يقصر الفقهاء في ذكرها وذكر أحكامها وعاقبة أهلها في الدنيا والآخرة. وإن من أسباب الغفلة عنها الانتشار، فتذكر ترك بيانها وتقريع الآذان بما جاء فيها من عذاب وزجر، فهي هذا يؤدي إلى انتشاره. وذلك العلماء إذا مات آخر الزمان، هذا يدل أن العالم لابد أن يكون ديدنه التحذير من هذه الفاحشة لشدة ما خلق الله في نفس الجنسين من شهوة عظيمة وانجذاب تجاه الآخر. فمن أجل ذلك إذا مات العلماء آخر الزمان ظهرت الفواحش، فهذا يدل على العلماء لابد يكون من ديدنهم التحذير من هذه الفاحشة، فاحشة الزنا. ألم ترى أن النبي قال يرفع العلم يظهر الجهل يظهر الزنا يشرب الخمر كما في صحيح البخاري، فدل ذلك على أن من علامات العالم أو من صفة العالم في التعليم أنه يدندن دائما حول هذه المسألة ويبين أسباب الوقوع في هذه الجريمة وما جاء من التخويف والزجر لمن تعاطاها عياذا بالله. حينئذ نبدأ مجلسنا هذا بأن نذكر أننا في شهر حرام، ومن كان يتعاطى هذا الأمر في هذا الشهر الحرام هو رجب، سواء وسيلة كالنظر أو المس أو غير ذلك، فإن ذنبه سيكون أعظم والعقوبة عليه أشد. فهذه حين أن هذا الشهر فرصة للتوبة من هذه الفاحشة، لأن النفس لابد أن تخوف وتزجر بما زجر الله عباده به، فمما زجرهم به أن يعصوه في هذه الأشهر الحرم، فإن الله جعل الذنب فيهن أعظم والعقوبة أشد عياذا بالله لمن عصاه سبحانه في هذا الشهر، سيما إذا كانت المعصية مكروهة عند الله جدا سبحانه، ألا وهي الزنا. ففعلها في شهر محرم وظلم النفس بها، لأن حق النفس ألا تتعاطى الأسباب التي تعذب بها العذاب الشديد، وللزاني عذاب شديد كما هو معلوم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، ولم يكن في أمر تعذيبه إلا ما يسلط على قلبه من حزن ومن اضطراب ومن سواد في قلبه، وحتى ربما يكاد أن يشعر أنه ود لو تخلص من الدنيا بالانتحار لو لم يكن في عقوبة الفاحشة إلا هذا التي هي لذة ثوان تعقبها حسرة سنين وأيام، نسأل الله العافية، فتذهب لذتها وتبقى حسرتها، سواد ظلمة في الوجه وسواد في القلب وعار وشنار في نفس الرجل حتى لو لم يعلم عنه أحد، لو صار في نفسه سرا أنه وقع ولم يعلم عنه أحد إلا مقذورته التي وقعها بالحرام، فهو يكفي فيه أن الله يسلط على قلبه آلام عظيمة شداد لا يطيقها العباد، نسأل الله العافية. وفي خاصة إذا فعلت في رجب، قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 رجب 12 شهرا، نعم، إلى أن قال منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أكد على ترك الظلم، لأن الظلم فيهن بظلم النفس أو ظلم النفس أعظم العقوبة أشد في مثل شهر رجب الذي لم ينتهي بعد وقد بقي له نحو 11 يوم حتى ينتهي. فوجدتها فرصة أن أذكر بشهر رجب، لأنه أحد الأسباب في ترك هذه الفاحشة تذكر العبد أن العقوبة عليه في هذه الفاحشة ستكون أشد لو انتهك حرمة رجب بهذه الفاحشة، عياذا بالله. طيب، وصفها ثم حكمها. ثم ما جاء في التنفير منها. أما وصفها فلا يسمى الرجل أنه زنى بمجرد المباشرة والتلذذ، وإن كان هذا أيضا زنا، لأن النبي قال عينان تزني وزناها النظر كما في صحيح مسلم كما في صحيح البخاري، واليد تزني وزناها البطش وهو اللمس لما حرم الله. نعم، ولو صاف عمراج النبي فكيف لو مس عياذا بالله شيء من عوراتها عياذا بالله. فالعينان تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي، يمشي إلى مكان الفاحش يلتقي بمقذورته فيوقعها بالحرام على الموعد المحرم. لا أقذر في الدنيا من مثل هذا الموعد، ولا أخشى عند الله ولا أبخس من الموعد لمحاربة أو للجرأة على محارم الله وهو أغير سبحانه وتعالى. فلا أحد أغير من الله من أن تزني أمته أو يزني عبده كما في صحيح البخاري، تلك حدود الله فلا تقربوها. فوصفها حينئذ تغييب المدورة في فرج امرأة أجنبية متعمدا، فيخرج من ذلك من كان متأولا، كمن يتزوج بأخته من الرضاعة هذا زنا، أن يواقع أخته من الرضاعة زنا. نعم، لكن لا يعرف الرضاعة فيكون معذورا، جاهل أو متأول أو ناسي أو ناسي متأول، مثل أن يرى أنه يجوز المرأة أن يتزوج من غير إذن ولي عياذا بالله، والنبي قال نكاح لي بولي، فيقول تزوجت على مذهب الأحناف وهذا النكاح باطل، لا نكاح إلا بولي، هذا فهذا لا يقال له زنا لأنه يظن أن هذا النكاح حق ما لم يكن متلاعب. أو جاهل، هذا متأول أو جاهل، بمعنى يظن أن الرجل إذا عقد على أم، إذا عقد على بنت أنه يجوز إذا طلقها يتزوج أمها عياذا بالله، هذا جاهل. فالعقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول على الأمهات يحرم البنات، فهو لا يعرف هذه القاعدة. فتزوج أم البنت، دخلت على البنت في الرؤية الشرعية فأعجب بها. نعم، طيب، فلما دخلت أمها من بعد العقد تحسر وقال هي أجمل منها بكثير، فطلق البنت وأراد تزوج الأم فتزوجها من جهل الطرفين بالمسألة، يقول خاصة طلقت البنت اللي رغبة في هذا، فهذا عياذا بالله لا شك فاحشة، لكن على وجه التأول لا يوجد جمع الحد، يظن أنه هذا يجوز. نعم، أو ناسيا. نعم، ناسيا، تقول له امرأته ترى أمي وفلانة وفلان في الدار وأنا بروح البيت أبوي أنام، ترى لا تدخل البيت في حجرتي، ترى أختي نائمة. فنسي فدخل فظنها أنها هي فواقعها ونهي نائمة عياذا بالله، فهذا الناسي أيضا لا يدخل في الزنا. إذا تغييب حشفة في فرج امرأة أجنبية، نعم، بقصد بلا تأويل، ذاكرا عالما مختارا غير مكره، فهذا كله يجعل الفاحشة تثبت عليه. فذلك القاضي عندما يريد أن يحصي في الصك الأمر بالرجم أو الجلد، جلد البكر والرجم المحصنة أو المحصن، فإنه سيحصي هذه الأشياء كلها. يعقل من عاقل، عفوا، من عاقل مختار، لأنه يخرج المجنون. فإذا وقع المسلم العاقل البالغ المختار من غير إكراه ولا تأويل ولا جهل بتغييب الحشم في أجنبية لا تحل له، ثم شهد شاهدان وشهد 4 شهود أو اعتراف أو الحبل، فإنه يقضي بإحصاء ذلك كله، يعده عدل القاضي بالرجم. طيب، حكمه محرم تحريما شديدا. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، نعم، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فحينئذ قال أو شدد في حقه قال: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا يدل على أن بقاء الزاني في النار سنين مديدة، أنه قال خالدين فيه ويخلد فيه مهانا. والخلود عند العرب يطلق على الأبدي أو الطول الأمدي، التطويل الأمدي، يعني يطول، نعم، كما قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في نار جهنم يجع بها بطنه خالدا مخلدا، أي مدة طويلة. ومن قتل مؤمنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا الخلود أمدي لكن وقت طويل جدا. هذا يدل على بغض الله لهذه الجريمة سبحانه، حتى يطول على من فعلها العذاب في النار. والنار فضلت عن نار الدنيا ب 69 جزءا كلها مثل حرها. فحكمه إذن التحريم، بل هو من الكبائر. ويدل على أن هذه الفاحشة ليست مجرد مكروه أو محرمة، بل هي من الكبائر، وهي ما توعد عليها بنار أو حد، فقد توعد عليها بحد ونار. أما الحد فالرجم بالحجارة حتى الموت المحصنة والمحصن، نعم، وأما البكر فجلد 100 عياذا بالله، ويشهد عذابهم طائفة ويغرب سنة. فهذا يدل على أنها كبيرة، ولأن الله وعد فاعلها، توعد فاعلها فقال: ويخلد فيه مهانا، يعني بالعذاب، يخلد الزاني مهان بالعذاب، مهانا، يعني ما يدخل على فقط يعذب، بل يهان الإهانة البالغة جراء تسويد وجهه بهذه القاذورة والفاحشة التي مبدأها النظر وكشف العورات إلى آخره. طيب، فهي من كبائر الذنوب. ويدل على من الكبائر أيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر مع جبريل على نساء ورجال عرات في تنور في نار جهنم، كلما سبعتهم النار من أسفلهم ضوضوا أي صرخ، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزنات والزواني من أمتك يا محمد، نسأل الله العافية. فحينئذ دل ذلك على أن هذا من إيش؟ من الكبائر. طيب، وقد رجم النبي الماعزي الماعز ورجم الغامدية، هذا يدل على أنه من الكبائر لأنه في حد. وابن تيمية قال تعريف الكبيرة ما توعد عليه بحد أو نار أو لعنة. نعم طيب، وما جعله العلماء من الزنا أيضا أو يشبهها أو يقول له إثم لكن لا يحد، وهو الرجل، وهو عليه جمهور العلماء، الرجل يجامع زوجته ويتخيل أنها امرأة أجنبية كأختها أو جارته أو جارته أو امرأة نظر إليها، فهو يجامع زوجه ويتخيل هذه المرأة، هذا لا يجوز قال، وعدوه كأنه زنا، أنه يجب عليه ألا يوسف قلبه بمثل هذه الأماني، بل يكتفي بما حل الله له ويرضى بما قسم الله له ولا يلتفت لمثل هذه الجرائم بمثل التخيلات. وكذا حرموا الاستمناء، وقال ابن عمر المستمني نائك نفسه، نعوذ بالله. قال الله تعالى في كتابه قد أفلح المؤمنون الذين هم ايش في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. دل ذلك على أن الزنا الوقوع بأجنبية ليست بأمر الرجل اشتراها ولا لا ملك يمين ولا زوجة، فحينئذ بتغيب حشفة على الشروط التي ذكرناها يكون وصف الزنا، وأنه محرم وأنه كبير من كبائر الذنوب. ننتقل حينئذ للمسألة الثالثة، حد الزاني إذا اجتمعت الشروط ذكرناها فإن حده الرجم. أما إنكار القرضاوي للرجم والذي هو الآن أكبر رأس منظر لإخوان المسلمين يوسف القرضاوي يفتي أنه ليس هناك حد اسمه رجم في الإسلام عياذا بالله. وقد رد على مثل القرضاوي عمر بن الخطاب قبل أن يولد مثله، فقد قال عمر كما هو مالك لا يأتين أحد أو رجل يقول لم نجد الرجل في كتاب الله، لقد رجم النبي ماعز أو قال الغامدي، فثبت ذلك بالسنة، فلا وجه لإنكار الرجل. نعم طيب، وحينئذ هذا حده فيما كان محصن. شروط الإحصان ما يلي: أولا أن يكون الرجل أو المرأة قد تزوج نكاحا صحيحا، نعم، وحصل الدخول، فمن تزوج وطلق امرأته قبل الدخول فلا يرجع إذا زنى بعد ذلك، وإنما يحد بمئة جلدة. أما إذا دخل على زوجه ولو أنه أولج إيلاجة واحدة فأكسل فلم يتم فطلق زوجته أو ماتت عنه فإنه يرجع. شوف فظاعة الزنا، كيف أنه يذوق النعمة بإيلاجة واحدة فيصبح محصن يرجم إذا أتى غيره، إيلاجة واحدة ولم يتم الجماع فيكسل فيسمى محصن يرجم من بعدها حتى الموت. نعم، فإذا كان محصن يرجم، وإذا كان بكر بمعنى أنه لم يحصن فإنه يجلد مئة جلدة بالشروط المعروفة. رجل كان امرأة ويغرب سنة، ويغرب سنة، وقال بعضهم يجمع له بين الحد، حد الرجم والجد إذا رأى الإمام ذلك. طيب، وحينئذ ننتقل كيف يثبت الزنا، وهي المسألة الرابعة. يثبت إما بالشهادة أربع شهود عدول، وهذا صعب لأنها تحصل في ثمانية فاحشة هذه، على ما يقول تعالى فلان تعالى فلان نشهد. طيب، وفي تجويز الشهادة على الزنا لإيقاع الحد، نعم، دليل على جواز كشف العورة للطبيب ونحو ذلك لمصلحة، لمصلحة راجعة شرعا لا شك. إذ أنه لو كان ذلك حرام لما جعلت 4 شهور، قال لا لا تطلعوا. فاطلاعهم على هذه العورة إنما هي لمصلحة إقامة الحد، فهذا موضع تستثنى فيه كشف العورة، كما روى ذلك البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى بينما كان يغتسل عريان وقد وضع ثوبه على حجر، إذ جرى الحجر بثوبه فجعل يجري موسى وراء الحجر بعصاه وينقره ويقول ثوبي حجر، حتى وصل إلى قومه وهو عريان، فقالوا أو حينئذ أقام الله عليهم الحجة أن موسى ليس بآذر منتفخ خصية. فقال ابن حجر وغيره، فهذا يدل على جواز كشف العورة. ليش؟ لدفع مضرة، أو كما قال علي رضي الله تعالى عنه لتلك المرأة التي صادفها في عند روضة خاخ كما في صحيح البخاري، لأمر النبي التي حملت خطاب حاطب بن بلتع عن الكفار يخبرهم أن النبي سيغزوه، قال لا تلقين لا تعطين الكتاب، تخرجين الكتاب أو نلقين عنك الثياب، فأرادوا أن يجردوه عريان، هذا لمصلحة إيش؟ المسلمين، دفع مفسدة ما يحصل له من ضرر جاسوسية. فكذلك الشهادة فتجوز 4 شهود، لكن 4 شهود شهدوا لا يرون الواقع مجملة، كان يروا حركة المرأة على الرجل أو الرجل على المرأة، وإنما يرونه كما يرى الدلو يسقط بكليته في البئر والمروت في المكحلة، وهذا صعب، لكن الله يريد أن يستر على عباده بهذا الحكم. لا يستطيع لا تقبل شهادة إلا هذا. إذا واحد منهم نكل عن هذا رجم الثلاثة، جلد الثلاثة عفوا، جلد الثلاثة. فإذا جاء ثلاثة قال رأينا، قال واحد والله أنا رأيت من خلف ورأيته يضطرب ما شفت المكحلة، حينئذ الثلاثة يجلدهم القاضي، فلا بد الأربعة أن يروا الواقع. فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله الفاسقون، فلا بد يكون 4 شهداء. فليش واحد اثنين يشهد عند قاضي ورطوا نفسهم؟ لا، يكتمل 4. نعم، فإذا عرفوا الشهادة ذهبوا، وإذا استدعوا للشهادة ذهبوا ولا يكتبوا الشهادة، ويجلد أي يرجم أو يجلد بحسب، أو الحبل كما مر معكم وطأ مالك، ثبوت الحبل على المرأة، ويثبت عليه الحبل إذا مثلا فارقها زوجها 4 سنين مثلا مدة طويلة، أو كانت بكر وحبلت، فهذا ثبوت لجريمة الزنا في هذه المرأة. نعم، ولا تقبل دعواها أنه شوفوا مريم عليه السلام جاءها ولد من غير أب، هذا لا تقبل دعواها، لأن هذه كانت مستثنات، فلا يقال أنا مثل مريم كذا الله رزقني من غير زوج، يعني هذا لا شك أنه تلاعب وليس بصحيح ولا يمكن، والله على كل شيء قدير. لكن ما جرت العادة بهذا إلا أنه استثنيت مريم، استثني عيسى عليه السلام. نعم، قال الله تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. طيب، فتكون بالاعتراف.
عفوا يا شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
أرسلت لك رسالة على الواتس تشوفها بس.
طيب، طيب طيب إذا إذا هذا تثبت الجريمة بالاعتراف، اعتراف المرأة أو الرجل، والصواب إن مرة واحدة اعترف، إذا عند القاضي جاء قالت اعترف أنا سويت كذا فقط، ما يطلب منها 4، لأن ذيك النبي أمر به 4 مرات أن يعترف، كان ليش؟ كان لأن النبي خاف أنه يكون مخمور،
طيب، أو بالشهادة أو بالحبل. فإذا وجد مانع فلا يلتفت إلى ذلك. نعم. طيب، سنكمل إن شاء الله ما تبقى، نظرا لأن لي رحلة طارئة، أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويجعلنا وإياكم ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه. وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم وجوب البعد عن أسباب الفاحشة، فمن ذلك تحجيب المحارم. يعني إذا كان معنا الإنسان محرم في المنزل يأمرها ألا بنته أو أخته ألا تلبس العرياني ولا تلبس قصير. فكم ذكر لي بعض الشرط اعتداء الآباء أو اعتداء الأخوان على أخواتهن، لأنهم يلبسون قصير وكذا، وفي جرائم وحبس فيها البعض وهو بعرض المحاكمة، يعتدي على بنته، يعتدي على أخته، لأن الأم جاهلة قليلة يعني إدراك لهذا الأمر الذي ذكره العلماء. فسبب ذلك أن تلبس البنت القصير وتلبس الشورت وتلبس الضيق اللي يحجم فاتنها، فهي يحجم المحارم عليها. فإذا النظر من أعظم أسبابها، الخلوة من أعظم أسبابها، السفر غير محرم، الكلام مع الرجال، المزح معهم، وإظهار ترقيق الصوت والتغنج والمزاح مع الأجنبي، ودخول تعويد الأولاد يدخلوا على النساء من غير زجرهم حتى يتعود يدخل على المرأة ولا يستحي منها، هذا كله من أسباب الفاحشة. وبهذا ينتهي لقاء اليوم، نلتقيكم إن شاء الله في الدرس القادم يوم الجمعة بحول الله وقوته. وإن شاء الله الأصل أنه غدا بعد الفجر هناك درس، والحمد لله رب العالمين.